بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كنا تكلمنا في الدرس الماضي في كتاب تقريب التدمرية شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قربه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، وكنا تكلمنا وأتممنا القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها. تكلمنا عن هذه القاعدة، وبين الشيخ في آخر أو الفصل التابع لهذه القاعدة فساد من يقول أنه إجراء النصوص على ظاهرها، أو أنه يقولون أن ظاهر النصوص معنى فاسد، ثم يقولون إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد، فبين بطلان هذا القول والمفاسد التي يلزم منها القول بأن ظاهر النصوص يفيد معنى فاسد، وأن هذه المفاسد أو هذا القول خطأ من وجهين: من حيث تفسير النص بأنه يفيد معنى فاسد، ثم الوجه الثاني حين يفسر النص أو اللفظ بمعنى صحيح موافق للظاهر ثم يقولون هذا غير مراد ويردونه ويعتقدون أن هذا باطل، ويذهبون بعد ذلك إلى التأويل وتعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، وذكر على ذلك جملة من الأمثلة. وندخل الآن في القاعدة الرابعة من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية، وهي قوله القاعدة الرابعة: توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. نعم، بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة في المحاذير التي يقع فيها من يتوهم أن في نصوص الصفات ما يستلزم التمثيل ثم يريد أن ينفي ما فهمه. توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. اعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في أربعة محاذير.
إذن هنا أولا بين أن سبب الوقوع في هذه المحاذير الأربع التي تخالف الكتاب والسنة هو اعتقاد التشبيه. واعتقاد التشبيه كما مر معنا هو من الأصول التي بها رد المعطلة نصوص صفات الله عز وجل، وعطل الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفات، فإنهم ما يأتون إلى صفة من الصفات إلا ويقولون إثباتها معناه أننا أثبتنا أن الله يماثل خلقه وأن الله يشبه خلقه، وهذا لا شك أن هذا من حيث أصله باطل، لذلك بطل ما يترتب عليه وهو تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. ومر معنا الكلام عن التشبيه وعن التعطيل ولوازم ذلك، لكن هنا يتكلم رحمه الله تعالى عن المحاذير التي يقع بها من يتوهم أن النص يفيد التشبيه ثم يعطل هذا النص عن صفات الله عز وجل، فهذا يقع في أربعة محاذير، وهذه المحاذير بينها بالتفصيل شيخ الإسلام التيمي رحمه الله في التدمرية، وأيضا عقد لها ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية فصلا في بيان هذه المحاذير التي يقع بها أهل التعطيل. نعم.
قال رحمه الله: الأول أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين، وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به، وتمثيل الخالق للمخلوق كفر وضلال، لأنه تكريم لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال، لقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقوله: يبين الله لكم أن تضلوا.
نعم، هنا بين المحذور الأول محذور الأول تابع للقاعدة السابقة، وهو حين فهموا من النص أن ظاهره يفيد التمثيل والتشبيه، فجعلوا نصوص الصفات ظاهرها التمثيل، وهذا المحذور الأول، وهذا جناية على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جعلوا ظاهر كلام الله وظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام يفيد التشبيه، وهذا خلاف القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله عز وجل لا يمكن أن يريد بكلامه حين يثبت لنفسه الصفات أنه مثل خلقه، تعالى الله وتقدس. واعتقاد هذا الأمر لا شك أنه من الكفر بالله سبحانه وتعالى، حيث اعتقدوا أن النصوص تفيد تشبيه الله عز وجل بخلقه، وهذا طعن في كتاب الله وطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن بعضهم أشاعرة كالصاوي نص على أن ظاهر القرآن كفر، يقول هكذا: ظاهر القرآن كفر. لماذا؟ يقول: لأن ظاهر القرآن تشبيه الله بخلقه. لا يمكن أن يريد الله عز وجل بكلامه وبصفاته أنه يشابه المخلوقين. الله عز وجل قال: أنزلناه، يعني أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين واضح، ليس فيه عماية وليس فيه غشاوة وليس فيه ما يقتضي الكفر ولا ما يقتضي استنقاص الله سبحانه وتعالى، كما دل عليه قوله الذي ذكر: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وكما كان الكوثري يسمي كتاب الصفات أو كتاب التوحيد لابن خزيمة لأنه كله صفات، يسميه كتاب الشرك، لماذا؟ لأن فيه إثبات الصفات. فهذا من النصوص التي ينص بها الأشاعرة على أن من أخذ القرآن على ظاهره دون الرجوع لهؤلاء المتكلمين فهذا كفر ويؤدي به إلى الكفر، وهذا جناية على الله وعلى كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يهدينا القرآن للحق ولسبل الحق وهم يقولون يهدينا في ظاهره إلى الكفر وإلى تشبيه الله بخلقه؟ فهذا المحذور الأول. والثاني
قال رحمه الله: المحذور الثاني أنه سقط على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية وأثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ، فكان جانبا على النصوص من وجهين.
نعم، هنا أن بين المحذور الثاني أنه سطى أو جنى على النصوص فنفى ما دلت عليه، ثم جاء وأثبت معنى آخر ليس هو مراد الله سبحانه وتعالى ولا يدل عليه الظاهر، فهنا جنى على النص من جهتين: من جهة أبطل مدلول النص ونفى ما تدل عليه من المعاني، والجهة الثانية أنه جاء إلى هذه المعاني وحرفها إلى معاني أخرى، سيأتي التمثيل من كلام الشيخ. فهذان هما الوجهان، الوجهان: الوجه الأول جعل النص لا يدل على المعنى، والنص الثاني جاء وحرف المعنى إلى معنى آخر. نعم.
قال رحمه الله: المحذور الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم، وهذا محرم بالنص والإجماع. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم، هذا المحذور الثالث أنه جاء وتكلم في نصوص الصفات وحرفها وأولها، وهذا لا شك أنه بدون علم، بدون رجوع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو فهم الصحابة وفهم السلف الصالح، فهذا لا شك أنه قول بدون علم. هذا المحذور الثالث أنه تكلم بدون علم، وهم لا شك أنهم يتكلمون بدون علم لأنهم يقدمون عقولهم على المنقول، وهذه قاعدة عندهم: تقديم العقل على النقل. هذه القاعدة أصلها وكتب فيها كتابا طويلا الرازي، وهو من أساطين المتكلمين الأشاعر، في كتابه تأسيس التقديس. وجاء ابن تيمية رحمه الله تعالى وأبطل هذه القاعدة ورد عليها بكتاب كبير، درء تعارض العقل والنقل، في 11 مجلدا رد على هذا الكتاب، رد على الرازي في هذا الكتاب تأسيس التقديس. فالشاهد أن هؤلاء حكموا عقولهم وتركوا العلم، تركوا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
المحلول الرابع أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الجمال لازم أن يكون الله سبحانه متصفا بنقيضها من صفات النقص، وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، فإذا انتفت صفة الكمال عنها لازم اتصافها بصفات النقص.
نعم، هذا المحذور الرابع. لما تأتي وتقول إن الله ليس له يد، وإن الله لا يغضب ولا يرضى ولا يسمع ولا يرى وهكذا، وتبدأ تنفي صفات الله سبحانه وتعالى، هذا لزاما أنك تصفه بالصفات المقابلة لذلك وهي صفات نقص. حين تنفي علو الله عز وجل واستوائه على العرش، فهذا معناه أنك وصفت الله بالسفل، أو كما يقولونهم أن الله في كل مكان، هذا كفر. أو يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا يوصف بالمكان ولا بالجهة، وهذا كذلك ليس أو لا يدل عليه كلام الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أدلة كثيرة تثبت علو الله سبحانه وتعالى. لهذا كان هؤلاء لما نفوا صفات كمال الله بدأوا يصفون الله بالنقص. لذلك جاء عن بشر المريسي وغيره أنه كان إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، تعالى الله وتقدس. لما نفوا علو الله عز وجل واستوائه العرش وبدأوا يتأولون هذه النصوص بعقولهم وأهوائهم وآرائهم، ليس عندهم طريق إلا وصف الله بالنقائص. وسيأتي أيضا إيضاح هذا أكثر في هذه العبارة القادمة. نعم.
قال رحمه الله: وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال معتديا في حق الله تعالى،
متعديا. معتديا عندك؟
نعم.
متعديا أظن معنيان قريبين، يعني اعتداء وتعدي على حق الله. نعم.
الأصل
كلها تصير. نعم.
معتديا في حق الله تعالى، حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتنفيذه بالمنقوصات والمعلومات، بل قد يرتقي بالغلو في النفي إلى تنفيذه بالممتنعات المستحيلات.
هنا ينبه أن من نفى صفات الله عز وجل فهو واقع في التشبيه، إما تشبيه الله عز وجل بالمعدومات أو المنقوصات أو الجمادات، أو أعظم من ذلك حين يشبه الله عز وجل بالممتنعات المستحيلات. وخلاصة تشبيه الله بالمعدومات أو المنقوصات أو تشبيهه بالممتنعات، خلاصته نفي وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا جاءوا إلى صفات الله، لذلك كتب الأشاعرة متون كتب الأشاعرة وغيرهم لما يأتون إلى صفات الله لا يذكرون الإثبات، يذكرون النفي، يقول إن الله سبحانه وتعالى لا عرض ولا جسم ولا له حيز ولا مكان ولا جهة، ولا ليس عندهم إلا النفي. فخلاصة قولهم وصف الله بالأمر أو الشيء الذي لا صفة له، والشيء الذي لا صفة له إما معدوم وإما ممتنع الوجود، إما معدوم وإما ممتنع الوجود. والممتنع الوجود حين يقولون إن الله لا يوصف لا بالعلو ولا بالسفل، لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله، لا يسمع ولكنه ليس، يعني يأتون بنقيضها، فينفون عن صفات الله، عن الله عز وجل الصفة ونقيضها. ف فجاءوا بالممتنعات التي لا يمكن أن يقبلها عقل فضلا عن نصوص الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول العلماء المعطل يعبد ماذا؟ يعبد عدما. وكما ذكرنا مثال كررناه كثيرا حماد بن زيد لما قيل له مثلكم مثل رجل قال في بيتنا نخلة ثم بدأ ينفي صفة النخلة لا جذع لها ولا ولا، قال في الأخير الحقيقة أنه ليس في بيتكم نخلة. فهكذا هؤلاء المعطلة حقيقة أمرهم لا وجود لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله ويكون أيضا جاني على النصوص حيث عطلها عما دلت عليه من صفات الكمال لله تعالى وأثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرها، فيجمع بين النفي والتنكير في صفات الله وبين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة، ويكون ملحدا في أسماء الله وآياته. وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة
تعملوا ما شئتم إنه
بما تعملون بصير.
نعم، هنا بيّن ولخص هذه المحاذير الأربع. إذن عندنا هذه المحاذير الأربع سيأتي التمثيل عليها. المحذور الأول أنهم جعلوا النصوص تفيد ماذا؟ التمثيل. والثاني من المحاذير أنهم جنوا على النصوص فقالوا أنها تدل على معنى باطل ونفوا هذا المعنى الحق. والثاني الثالث أنهم تكلموا بغير علم. والرابع أنهم لما نفوا الصفات وصفوا الله بماذا؟ بالنقائص. الآن سيأتي كلام الشيخ من حيث التمثيل. المثال الأول. نعم.
قال رحمه الله مثال ذلك أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش فيتوهم واهم أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، وأنه محتاج إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفل، فلو عثرت الدابة لخبر المستوي عليها، ولو انخرقت السفينة لغلق المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب على قياسه الفاسد.
هنا المحذور الأول فهم من استوى العرش استواء المخلوق، المخلوق الذي يحتاج إلى الكرسي ويحتاج إلى عرشه. الله عز وجل غني عن خلقه كلهم. فهنا المحذور الأول جاء وفهم من هذا الاستواء استواء المخلوق وحاجته إلى ما يستوي عليه، ثم ذهب إلى المحذور الثاني. نعم. نعم.
قال رحمه الله فينفي بذلك حقيقة الاستواء، ومن شاهد الوهم الذي توهمه في استواء الله على عرشه ظنه أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وهذا ظن فاسد لأن الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة لم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، فتعين أن يكون استواء خاصا يليق به كسائر صفاته وأفعاله لا يماثل استواء المخلوقين، كما أن الله نفسه لا يماثل المخلوقين.
هنا بدأ يذكر لك القواعد الماضية، تذكرون الأصلين والمثلين في بيان أن الإضافة تقطع التشبيه، فلما أضيفت هذه الصفة لله عز وجل خلاص صفة تليق بجلاله لأنه أضيفت إليه، كما أن القول في الصفات كالقول في ماذا؟ في الذات، أو فرع عن الكلام في الذات، كما أن ذات الله لا تشابه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تشابه صفات المخلوقين، فليس هناك داع وليس هناك سبب لإيراد أو ورود لورود التشبيه على الذهن حين نسمع صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الإضافة تقطع باب التشبيه لأنها أضيفت لله عز وجل. فهذا المحذور الثاني حين توهموا ونفوا حقيقة هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، فيكون مندرج في ذلك أيضا المحذور الثالث حين كلامهم هذا كله بدون علم. والمحذور الرابع أنه يلزم على هذا نفي علو الله سبحانه وتعالى وصفه بالسفل أو أنه غير موجود سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه من وصف الله بالنقائص. وضرب على ذلك مثال أو توضيح أكثر. نعم.
قال ألا ترى إلى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، هل يتوهم أحد أن بناها وإياها كبناء المخلوق سقف البيت بحيث يحتاج إلى
زنبيل؟ زنبيل يعني السلة التي يحمل بها الطين والحجارة وغيرها.
بحيث يحتاج إلى زنبيل ومجال وضرب لبن وجبل طين ونحو ذلك. فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذا الفعل من أفعاله، لزم ألا يكون محتاجا إلى العرش في استوائه عليه، بل هو سبحانه الغني عن العرش وغيره. فتجد هذا الذي نفى حقيقة الاستواء الذي هو ظاهر النصوص وهو علوه عليه وقع في تلك المحاذير الأربعة.
هنا بين أن مثال الإضافة لما يقول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد، فهنا لما أضيف خلق السماء إلى الله لا يتبادر إلى ذهننا خلق يعني صنع المخلوق للبيت أو بنيان المخلوق، لأن البنيان المخلوق يحتاج مثل هذه الحاجات ويحتاج إلى معين ويتعب وينصب، وهذا منزه عنه الله سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض وما فيها في ستة أيام سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش. ومن باب الفائدة قوله تعالى هنا والسماء بنيناها بأيد فيه إثبات صفة ماذا؟ وهذا الخطأ، هذه الآية ليست فيها إثبات صفة اليد، وإنما بأيد هنا معناها بقوة، معناها بقوة، لأن الأيد هنا من آد يئيد بمعنى القوة وليس هو بمعنى اليد، ليس هو بمعنى اليد. وهو كقوله سبحانه وتعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. طبعا كل الأنبياء لهم أيادي، كل الناس لهم أيادي، لكن ما معنى ذا الأيد؟ ذا القوة. فالأيد هنا القوة، ومنها بأيد أي بقوة. ومنها قوله سبحانه وتعالى أيضا واذكر عبدنا أو اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي يعني أولي القوة، لذلك المعطلة يقولون أنتم تؤولون، مثل ما ذكر الدارمي بن خزيمة رحمه الله تعالى يرد على هؤلاء الجهمية، يقول أنتم تؤولون، قلتم الأيد هنا في هذه الآية معناها القوة، قل أنتم ما تعرفون اللغة العربية ولا تفهمون كلام الله سبحانه وتعالى، هذا ليس بتأويل، هنا الأيد معناها القوة. لذلك ابن خزيمة يقول من لم يفرق بين اليد والأيد هو أحوج إلى الرجوع إلى الكتاتيب ليتعلم اللغة العربية، أحوج إلى الرجوع إلى الكتاتيب ليعرف ما الفرق بين أيد ويد. لذلك لاحظ لما تفتح المصحف كيف كتبت أيد في المصحف، لاحظ افتح المصحف شوف كيف كتبت أيد، افتح المصحف عندك قريب، كيف كتبت أيد سورة الذاريات، وهو من تفريق يعني تفريق الكتابة عن كلمة بأيد التي هي أيد من اليد وأيد التي هي القوة. نعم تجدها مكتوبة بياءين، كتبوها هكذا بياءين، بأيد ياء ثم ياء أخرى، قالوا للتفريق بين الأيد التي هي من آد يأيد القوة وماذا واليد التي هي اليد. نعم.
قال رحمه الله فقد نفل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين، وعطل النصوص عما دلت عليه من صفة الاستواء اللائق بالله، ثم حرفها إلى معاني لا تدل عليها، وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد. ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها الاستواء ثبوت صفة نقص بفوات هذا الكمال، مثال آخر.
نعم هذا واضح أنه جاء بالمحاذير الأربعة حين نفى الاستواء. نعم.
مثال آخر قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فيتوهم واهم أن الله تعالى داخل السماء وأن السماء تحيط به كما لو قلنا فلان في الحجرة، فإن الحجرة محيطة به، فينفي بناء على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء، ويقول إن الذي في السماء ملكه وسلطانه ونحو ذلك.
يعني هنا توهم هذا التوهم، قال في السماء يعني أنه داخل السماء، فلجأ إلى التعطيل فقال معنى أأمنتم من في السماء أي من في السماء ملكه، فنفى علو الله عز وجل. وهذا منشأ الخطأ حين فهموا الفهم الخاطئ في نص هذه الآية، وهذا كله يدل على أنهم يعني من أساسات الضلال عندهم عدم فهمهم للغة العربية أو للغة القرآن الفهم الصحيح، أو أنهم يحرفون اللغة إلى مفهومهم وأقواله. لذلك ننتبه إلى بعض أهل اللغة الذين عندهم تأثر بمذهب أهل الكلام والمعطلة، فنجد عندهم شيء من هذا التأويل وهذه المعاني، مثل ابن منظور أو الفيروز عبادي أيضا، والزمخشري لا شك أنه يعني في كتابه الفائق وكتابه الكشاف يعني هو يعتبر من علماء اللغة كما يقال، لكنه أدخل اعتقاداته الاعتزالية في أبواب اللغة، مثل لما يقول أن لن تفيد النفي المؤبد، لن تراني يعني أنك لن ترى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الجنة، فقال لن تراني معناها هكذا، قال معناها النفي المؤبد. فمن هنا أهل العلم يفهمون ويعرفون مقصده أنه نفي رؤية الله عز وجل. لذلك ابن مالك في الألفية قال ومن يقل بنفي لن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، ومن يقل بنفي لن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. وهذا مسألة أخرى وهي في نفي رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. ويعني من أصح العقائد التي لأهل اللغة أو المؤلفين في اللغة الإمام الأزهري رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب اللغة، يعني هو على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله ومنشأ هذا الوهم وجهه أن في التي للظرفية تكون بمعنى واحد في جميع مواردها، وهذا ظن فاسد، فإن في يختلف معناها بحسب متعلقها، فإنه يفرق بين كون شيء في المكان وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة.
يعني لكل في بحسب السياق لها معنى، وإذا رجعت إلى كتب اللغة حين يذكرون حروف الجر بتنوعها يأتون إلى معاني حروف الجر، هذه تسمى معاني حروف الجر. فحرف الجر فيه له في كل سياق معنى خاص يختص به، فلما نقول والوجه في المرآة ليس مثل كون الشيء في المكان وليس مثل كون الصفة في الجسم، فهنا فيه تختلف بحسب سياقها. نعم.
وكون الكلام في الورق المكتوب فيه، فلو قيل هل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء، مع أن العرش أكبر من السماء كثيرا. وعلى هذا فيخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد وجهين.
الآن يبين المعنى الصحيح لقوله أأمنتم من في السماء، مثل لما نقول العرش في السماء، لا يفهم هذا أن العرش داخل السماء، لأن العرش أصلا ما السماوات السبع والأرض وما فيهن إلا كحلقة في فلات بجانب الكرسي، والكرسي كحلقة في فلات بجانب العرش، فكيف يكون العرش في داخل السماء؟ نعم.
وعلى هذا فيخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد وجهين، إما أن تكون السماء بمعنى العلو، فإن السماء يراد بها العلو كما في قوله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء، والمطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسها، فيكون معنى كونه تعالى في السماء أنه في العلو المطلق فوق جميع المخلوقات، وليس هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله عز وجل.
نعم، هذا المعنى الأول، إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله. معنى الأول أن في السماء أأمنتم من في السماء، أي من هو فوقكم وفي العلو سبحانه وتعالى، كما يقال أن في السحاب، السحاب في السماء مسخر بين السماء والأرض، وهو ليس في داخل السماء وإنما بين السماء والأرض، لكن يقال في السماء لأنه في العلو. والمعنى الثاني أن تكون فيه بمعنى على، كما في قوله عز وجل لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على الجذوع، وليس معناه أنه حفر الجذع وضعهم بداخله كما يقول هؤلاء، يعني لازم قول هؤلاء، وإنما معناه على. فكذلك قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، أأمنتم من على السماء فوق السماء ومستوى على عرشه فوق السماء سبحانه وتعالى، والله فوق كل شيء. نعم.
وأما أن تكون فيه بمعنى على كما جاءت بمعناها في مثل قوله تعالى تسيروا في الأرض، أي على الأرض، وقوله عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أي على السماء، أي فوقها، والله تعالى فوق السماوات وفوق كل شيء. فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير الأربعة، فقد مثل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء لكون المخلوق في الحجرة ونحو ذلك، وعطل النصوص عما دلت عليه من علو الله تعالى في السماء، ثم حرفها إلى معاني لا تدل عليها، وكان نفيه وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد، ولزم بنفيه بصفة الكمال التي تضمنها كونه في السماء ثبوت صفة النقص، لأن نفيه بصفة العلو يستلزم أحد أمرين ولا بد.
هنا يقول أن يعني بيان نفي صفة العلو يستلزم النقص لوجهين، كيف يستلزم النقص؟ إما
قال فإما أن يكون الله تعالى في كل مكان بذاته، والقول بهذا في غاية الضلال والكفر، لأنه يستلزم إما تعبد الخالق وإما تبرعه، ويستلزم كذلك أن يكون في محلات القدر والأداء الذي يتنزه عنها كل ذي مروءة فضلا عن الخالق.
نعم، هنا اللازم الأول على قولهم في نفي العلو أنه يلزم أن الله في كل مكان، كما يقوله أهل الحلول والاتحاد سواء من الصوفية وغلاتهم أو من الجهمية وغيرهم، يقولون إن الله في كل مكان أو حل في كل مكان أو اتحد مع كل شيء، فما تراه في الوجود هو الله، وكل مكان في الوجود فالله فيه. وهذا لا شك أنه محض الكفر، الإنسان يتنزه أحيانا أن يدخل بعض الأماكن وهم يقولون إن الله فيها، تعالى الله عز وجل، الله عز وجل بعلمه في كل مكان لكنه مستوى على العرش سبحانه وتعالى. واللازم الثاني وهو قول أكثر المتكلمين حين يأتون إلى وصف الله عز وجل ينفون عنه المكان والجهة، يقول لا داخل ولا خارج ولا نعم.
قال وإما أن لا يكون الله داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا متصلا ولا منفصلا ولا مباليا ولا متعليها ونحو ذلك من العبارات المتضمنة للتعطيل المحض، وحقيقة هذا نفي وجود الخالق جل وعلا.
نعم، وهذا المحذور الثاني أنهم ماذا قالوا لا داخل العالم، وهذا قول أكثر المتكلمين حين يذكرون صفات الله عز وجل. وبهذا تمت القاعدة الرابعة وهي في بيان المحاذير في نفي صفات الله عز وجل. ننتقل إلى القاعدة الخامسة. نعم.
قال رحمه الله القاعدة الخامسة في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه. ما أخبرنا الله تعالى به عن نفسه فهو معلوم لنا من وجه ومجهول من وجه، معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. أما كونه معلوما لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع والعقل فمن أدلة السمع.
نعم، هذه القاعدة يقول أن صفات الله عز وجل معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار. معلومة باعتبار المعنى، لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين نفهم معنى كلام الله سبحانه وتعالى، لذلك الله عز وجل تحدى العرب، وقريش والعرب لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه وبيانه، فما قالوا هذا كلام لا يفهم أو فيه كلام لا يعرف معناه، وسيأتي الأدلة على ذلك. ومن أعظم ما قرره الله عز وجل في القرآن التوحيد، ومنه أسماء الله عز وجل وصفاته، فكيف يكون أسماء الله وتوحيده وهو أعظم ما يقرره في القرآن لا يعرف معناه أو ليس له معنى أو لا يمكن أن يهتدي البشر لمعناه كما سيأتي في كلام المفوضة. فإذا صفات الله عز وجل من حيث المعنى فنعرف معنى اليد ومعنى الوجه ومعنى الاستواء ومعنى الأصابع، لكن كيفيتها هذه مجهولة لنا، لذلك السلف يعبرون بقولهم بلا كيف، ليس معناه أنها ليست لها كيفية، لا، معناه أن لها كيفية ولكن لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك، نعم،
فمن أدلة السمع قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
كل هذه الآيات تدل على أن الله أمر بتدبر القرآن، فكيف يأمرنا بتدبر أمر لا يمكن أن يفهم معناه؟ هذا محال في حق الله سبحانه وتعالى. كيف يأمرك الله يقول لك تدبر قول الله سبحانه وتعالى والأول والآخر والظاهر والباطن، فالعبد يقول كيف أتدبره وأنا لا أعرف معناه ولا يمكن لأحد أن يعرف معناه؟ هذا خلاف الأمر بالتدبر. نعم،
قال رحمه الله وهذا يشمل علم اللفظ والمعنى، فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثن شيئا منه، ووضح ما لم يتدبره وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذين أنزل إليهم ويتعظ به أصحاب العقول، ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو القول، ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت، ولفاتت الحكمة من إنزاله
ولما حسن التوفيق على تركه. يعني كيف أن الله عز وجل يذم من ترك تدبر القرآن ويأمر بتدبر القرآن ثم نقول هذا في القرآن ما لا يفهم أصلا معناه ولا يمكن أن يهتدي الناس لمعناه؟ فإذا ما دام أنه لا يفهم المعنى فإذا تدبره من إضاعة الوقت، أنك لا يمكن أن تصل إلى معناه، وهذا لا شك أنه من الطعن في القرآن ومن يعني استنقاص الله سبحانه وتعالى. نعم،
والحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية والحكمية العملية، فكما أننا
يعني الخبرية العلمية مثل توحيد الأسماء والصفات، يعني الأشياء التي تعلم مثل أبواب الغيب مما أخبر الله عز وجل في القرآن ومنه قصص الأولين، والحكمية العملية مثل الأحكام الشرعية الصلاة والزكاة والحج وغيرها، فهذا التدبر شامل للخبر شامل أيضا للحكم والعمل. نعم،
فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها إذا لا يمكن العمل بها بدون فهم معناها، فكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها واعتقاد مقتضاها والثناء على الله تعالى بها، إذ لا يمكن اعتقاد ما لم نفهمه أو الثناء على الله تعالى به. وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فمن وجهين: أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه على مراتب الإخبار وأغلى مطالب الأخيار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم معلوم المعنى، مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر به عن نفسه أعظم وأشد.
نعم، هذا الدليل العقلي الأول. كيف إذا جئنا إلى الله وما أخبر به عن نفسه وصفاته وهو أعظم خبر وأعظم مدلول هذه الصفات، نقول أنها ليس لها معنى ولا يمكن أن نفهم معناها. ولما نأتي إلى أخبار فرعون وهامان وقصصهم نقول هذا معلوم المعنى، لا شك أن هذا من أعظم الباطل والعقل يدل على بطلانه. فعلم ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد، والناس بحاجة إليه بلا شك أعظم وأشد من غيره. والوجه الثاني
أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابا يعرفهم فيه بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، ويصفه بأنه علي حكيم كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي يعقل ويفهم، ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني ولا يخرجون بعلمها عن صلة الأمية، كما قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني.
نعم، إذن الوجه الثاني الدليل العقلي أنه كيف أن الله عز وجل محال في حقه أنه ينزل القرآن ويعرف العباد بنفسه بأسمائه وصفاته ويصف القرآن بهذه الأوصاف الجليلة، ثم تكون هذه الألفاظ في القرآن لا معنى لها أو لا يمكن الاهتداء بمعناها. نعم.
قال: فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى: هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله.
نعم، وهذا ما استدلوا به، فقالوا أن هناك آيات متشابهات. ما هي هذه الآيات المتشابهات؟ قالوا: هكذا أسماء الله عز وجل وصفاته من الآيات المتشابهات، التشابه المطلق الذي لا يمكن أن يهتدي إلى معرفته أحد، لأن الله قال: منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. كلام الشيخ فيها تفسير هذه الآية وأبواب أخرى ستأتي إن شاء الله في بيان المحكم المتشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وصف القرآن من حيث الإحكام والتشابه ثلاثة أوصاف: مرة وصفه بأنه كله محكم، كتاب أحكمت آياته، وهذا معناه أنه كتاب ليس فيه تناقض ومحكم، وآياته كلها في غاية الإحكام والإتقان والإعجاز والبيان وقوته. ووصف القرآن في ناحية أخرى بأنه كله متشابه، قال: كتابا متشابها مثانيا. فوصف القرآن بأنه كله متشابه، ومعنى التشابه هنا أي أنه كله يشبه بعضه بعضا من حيث الإعجاز والإتقان، ومن حيث أنه ليس هناك فيه تعارض، فلا يتعارض كلام الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وجاء وصف القرآن بأنه منه محكم ومنه متشابه، وهو هذه الآية التي بين أيدينا. فما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ هنا المعنى يتضح كما وضحه الشيخ هنا، بقوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، لأنهم استدلوا بهذه اللفظة. ما معنى متشابه؟ قالوا لا يعلمها إلا الله. السلف لهم في قوله وما يعلم تأويله إلا الله حيث الوقف قولين، فإن وقفوا يكون له معنى، وإن وصلوا يكون له معنى آخر، وكلا المعنيين ليس فيه قول هؤلاء المفوضة الذين يقولون إن آيات الصفات من المتشابه المطلق الذي لا يمكن أن يعلمه إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: قلنا الجواب أن الاستدلال في الوقف في هذه الآية بقولين، أحدهما الوقف عند قوله إلا الله هو قول جمهور السلف والخلف، وعلى هذا يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يؤول الكلام إليها لا التفسير الذي هو بيان المعنى، فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنهها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع فلا يعلمها إلا الله.
سيأتي كلام الشيخ بعد فصل تقريبا في بيان معنى لفظ التأويل، وسيفصل فيه الشيخ وسندرسه إن شاء الله تعالى. خلاصته أن التأويل في إطلاقات السلف والقرآن والسنة لم يأتي إلا على معنيين، تأويل معناها التفسير، لذلك السلف يقولون تأويل قوله تعالى كذا، كما يعبر الطبري دائما في تفسيره، وقال تأويل الجامع في بيان تأويل آيات القرآن أي تفسيرها. ومعنى تأويل أيضا المعنى الثاني حقيقة الأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى يوم يأتي تأويله، يعني يوم يقع يوم القيامة فيرى الناس حقيقة يوم القيامة. أو على معنى تأويل يوسف للرؤيا حين قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذه حقيقة الرؤيا التي رأيتها سابقا. فإذا المعنيين لقوله وما يعلم تأويله إلا الله على المعنيين الذي ذكرناهما في تفسير أو في معنى التأويل. فإن قلنا معنى التأويل هنا حقيقة الصفة وكيفيتها، فهنا نقف ولا ما نقف؟ هنا نقف. هذا إذا قلنا أن يعني إذا قلنا أن هذه الآية تتكلم عن آية الصفات، نقول مثلا وما يعلم تأويل آيات الصفات إلا الله ونقف، يكون هنا ما معنى حقيقة آيات الصفات وكيفيتها إلا الله، لأن القاعدة التي مرت معنا أو نفس هذه القاعدة أن الآيات أو الصفات مجهولة باعتبار الكيف، لا يعلمها إلا الله، مهما بلغ أهل العلم من الرسوخ لا يمكن أن يصلوا إلى الكيفية. وإن قلنا هذا قول الجمهور، جمهور العلماء على الوقف في الآية، وإن قلنا إن الوقف هنا أولى أو جائز كما يكتب أحيانا بعض النسخ يوضع فيها حرف الميم يعني وقف لازم، وبعض نسخ المصاحف يوضع فيها حرف قلى أو قلي أي أن الوقف أولى يعني يجوز الوصل، فإن وصلنا يكون الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون يعرفون التأويل ولا ما يعرفون؟ يعرفونه، فيكون معنى التأويل هنا تفسير. وهذا كما كان مجاهد يسأل مصعب بن عباس رضي الله تعالى عن كل آية ومنها آيات الصفات فيبين ابن عباس معناها، ولهذا كان ابن عباس يقول وأنا من الراسخين في العلم، لما يذكر هذه الآية يقول وأنا من الراسخين في العلم. فإذا هذا معنى تأويل قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، إذا قلنا أن في دخول آيات الصفات في هذا أو في هذا المعنى. نعم. الثاني
قال رحمه الله الثاني الوصل فلا يقفون على قوله إلا الله وهو قول الجماعة من السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التفسير، الذي هو بيان المعنى، وهذا معلوم للراسخين في العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: انا من الراسخين الذين يعلمون تاويله. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته الى خاتمته اقفه عند كل ايه واساله عن تفسيرها. وبهذا تبين ان الايه لا تدل على ان في القران شيئا لا يعلم معناه الا الله تعالى، وانما تدل على ان في القران شيئا لا يعلم حقيقته وكنه الا الله على قراءه الوقت، وتدل على ان الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءه الوصل. وعلى هذا فلا تعارض مع ما ذكرناه، مع انه ليس في القران شيء لا يعلم معناه.
وهذا امر واضح. اذن القول بان ايات الصفات من المتشابهات تشابه المطلق، فهذا لا شك أنه قول باطل ولا يجوز. لكن بعض أسماء الله عز وجل قد يشكل معناها أو يشتبه معناها على قوم دون قوم، لكن معناها معلوم ومكتوب ومفسر، القرآن كله من أوله إلى آخره، فهذا يسمى تشابه نسبي، أي متشابه بالنسبة لهذا الذي لا يعلم معنى هذا الاسم. أما كون هذا الاسم أو هذه الصفة لا يمكن أن يصل إلى معناها ولا أحد يعرف معناها إلا الله، فهذا من القول على الله بغير علم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية ففاتح بدلالة السمع والعقل. فأما دلالة السمع فمن وجهين: الأول قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فإن نفي الإحاطة بالله علما شامل للإحاطة بذاته وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه وتعالى وكذلك صفاته. الثاني: أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، وعقولنا لا تدرك ذلك، فتكون الكيفية مجهولة لنا، لا يحل لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهاننا. وأما دلالة العقل على ذلك فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر الصادر عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية ذات الله تعالى وصفاته، فتكون كيفية ذات الله وصفاته مجهولة لنا.
نعم، هنا ذكر الدليل من حيث السمع، والسمع بمعنى الشرع أي القرآن أو السنة، فقال ذكر الدليل الأول: ولا يحيطون به علما. ومما لا يستطيع العباد الإحاطة به هو حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى وكيفيتها، فهذا لا يمكن لأحد أن يعرفه لأن الله ما أخبرنا به. والدليل الثاني أن هذا من القول على الله بغير علم، ولا يمكن أن تدركه عقولنا، فمهما تفكرت فالله أعظم والله أكبر سبحانه وتعالى. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا فكرة في الله، أي أنك لا تعمل ذهنك في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فهذا مما لا يمكن الوصول إليه ومما يجر الوساوس على العبد. لذلك السلف ينهون فيقولون بلا كيف، وكما مر معنا كثيرا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لا يمكن أن تصل إلى كيفية. قال: الاستواء معلوم، وهذا نرجع إلى القاعدة، الصفات معلومة من حيث المعنى، استواء معلوم، والكيف مجهولة من حيث كيفية، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أما دلالة العقل، قال: لا يمكن أن تصل إلى كيفية صفة شيء من الأشياء إلا بثلاثة طرق: فإما أن تراه، وإما أن ترى نظيره وشبيهه، وإما أن يأتيك صادق فيخبرك عن صفات هذا الشيء، وهذه كلها منتفية في حق الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لم نراه ولن نراه في الدنيا: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كما في حديث أبي ذر. وليس له نظير ولا شبيه سبحانه وتعالى، ولم يخبرنا عن كيفية صفاته فانقطعت السبل في معرفة الكيفية. وقال أيضا نعم فإننا نقول
قال وأيضا فإننا نقول ما هي الكيفية التي تقدرها لذات الله تعالى وصفاته إن أي كيفية تقدرها بذهنك وتنطق بها بلسانك الله أعظم وأجل من ذلك، وإن أي كيفية تقدرها بذهنك وتنطق بها بلسانك فستكون كاذبا فيها لأنه ليس لك دليل عليها.
نعم ليس لك دليل عليها. ومر معنا تذكرون في قضية المثلين مثاله نعيم الجنة، تعرف معنى النهر واللبن والخمر في الجنة، نعرف هذه المعاني، لكن حقيقتها هل نعرف حقيقتها؟ لا نعرف حقيقتها إلا لمن دخل الجنة جعلنا الله ويكون من أهل الجنة. وكذلك هذا صفات الله عز وجل من باب أولى، وهذا ما استفاده شيخ الإسلام تيمية وقرره في ضرب هذا المثل، وهو ما في الجنة من النعيم مما في الدنيا من التشابه فقط في الأسماء. إذن في الدرس القادم إن شاء الله تتم في بيان نعم كمل يا بعد الأذان نعم التتمة في بيان يعني فساد بطل مذهب المفوضة. نعم ذكر هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين تتمة في بيان مذهب المفوضة، ونقل كلام شيخ الإسلام تيمية وأكثر كلامه مر معنا في هذه القاعدة فنقرأه. نعم
قال رحمه الله تتمة بهذا التقرير الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني آيات الصفات ويدعون أن هذا هو مذهب السلف، وقد ضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف، فإن السلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى، وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، فمن الإجمال قوله أمروها كما جاءت بلا كيف، ومن التفصيل ما سبق إعماله في الاستواء.
نعم التفويض أن يقولون يأتون إلى صفات الله فيفوضون المعنى، السلف يفوضون الكيف، أما هؤلاء يفوضون المعنى، يقولون هذا الاسم أو هذه الصفة لله عز وجل لا معنى لها. وهذا لا شك أنه من أقبح المذاهب وأظمها جرأة على الله سبحانه وتعالى. وأهل التعطيل عموما لما يعطلون صفات الله عز وجل لهم مسلكين، إما مسلك التأويل وإما مسلك التفويض. لذلك يقول اللقاني في الجوهرة وهي من متون الأشاعرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وهذا خلاف كلام السلف، السلف لما يقول أمروها كما جاءت بلا كيف ليس مرادهم أنه لا يفهمون معناها، بل الإمام مالك رحمه الله نص على بيان المعنى، قال الاستواء معلوم، وكما في كلام شيخ الإسلام الذي سيأتي الآن. نعم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه دار تعارض العقل والنقل المعروف باسم العقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة تحقيق رشاد سالم،
طبعا هذه الطبعة القديمة لدار التعارض طبع مع منهاج بهامشه لكنه مطبوع الآن مستقل. نعم
قال وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله، إلى أن قال فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص ولا الملائكة ولا السابقون الأولون.
هذا من بيان بطلان مذهب المفوضة، أنه يلزم منه تجهيل الرسل وتجهيل الأنبياء والصالحين والسابقين والملائكة، حيث كانوا يتكلمون بما يجهلون معناه، وهذا فيه طعن بالأنبياء والرسل. نعم
وحينئذ يكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعلمون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين.
يعني يبين هنا أن هذا القول كله قدح في الرسل والأنبياء وطعن فيهم، حيث يتكلمون بما لا يعلمون. نعم. والمفسدة الأخرى أيضا، وهي من أعظم المفاسد بقول في التفويض، أنه يفتح الباب لكل من أراد أن يجعل النص له معنى آخر، فيقول: أنتم لا تعرفون المعنى، نحن نعرف المعنى، فيضعون معنى باطني أو معنى فاسد للنصوص القرآن أو السنة. نعم.
قال رحمه الله: وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفريق الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد.
وهذا فيه بيان منزلة القول بالتفويض، أنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وإن شاء الله في الدرس القادم ندخل في فصل التأويل، وهو لاحق ومتصل بهذه القاعدة السابقة، وفيه زيادة بيان إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.